الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 67 على 1.
كثير رحمه الله، هو إخبار بأن الدائم الباقي الحي، بأنه الدائم الباقي الحي القيوم، كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فعبر بالوجه عن الذات، وهكذا قوله: وهؤلاء كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا إياه. وقال مجاهد والثوري، هذا يعني ما أريد، أي ما أريد به وجهه. يقول ابن كثير: ولا ينافي القول الأول، فإن يعني القول الثاني لا ينافي القول الأول، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة. والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات ثانية وزائلة إلا ذاته سبحانه وتعالى. فإيش رأيك في هذا الكلام الأخير؟
لا شك أن القول الأول كل من عليها فان، ولا يصح تفسير الثاني، لأنه استكفنا الأعمال مع أصحابها صالحة كانت أم طالحة. فقوله المقصود فيها الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة تذهب مع أهلها أيضا. زايد أنه قوله تعالى في أول السباق: كل من عليها فان، فهو عز وجل يتحدث عن يعني الذوات والأشخاص. وعلى ذلك القول الأول هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه. القول الثاني في اعتقادي يسمى في عرف الفقهاء هذا تفسير مراد وليس تفسيرا لفظيا. التفسير اللفظي هو الأول.
يعني مقبول هذا الكلام؟
مقبول أيوة، لكن لا على أنه تفسير الآية.
هو مراد الآية. أيوة. يعني لو قلنا في هاتين الآيتين كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، ولا إنسان يرفع وجهه بالرجال، قلنا نثبت من هاتين الآيتين صفة الوجه لله سبحانه وتعالى.
ونفهم
منهما أيضا أن الأعمال إذا لم يرد بها وجه الله فإنها باطلة
وموجودة. ما نقول نفهم من الآية، نفهم من الأقوال التي قيلت في القول الثاني من أقوال السلف في تفسير الآية. أما تفسير الآية ما بيتحمل غير معنى الأول.
ألا يمكن أن يستفاد من الآية أكثر من معنى شيخنا؟
لا، وقلت لك أنه يمكن أن يؤخذ أكثر معنى فيما لم يكن هناك قرينة تحدد أحد المعنيين.
نعم، لكن هنا في قرينة. فالقول الصحيح أنه مراد الذات
الأول. نعم،
لكنك يا
شيخنا
قبلت تفسير الثوري ومجاهد.
قلت لك على انه معنى صحيح. وعليكم السلام. حالا
يعني لا ينكر على قليل.
لا ينكر، لكن ما نراه له صله بالايه.
قد يقال هذا من باقي النصوص.
اي مرحبا، كيف حالك؟ شلونك؟ الحمد لله.
أسأل أستاذنا، أسأل الدكتور مروان كان أعطاني إياهم.
مروان القيسي؟ نعم. هو وين الأول ولا؟
لا، في عمان. عمان
عمان، أنا أينه؟
والله يا شيخ أطلع لهم كتب الإباضيين، يعني شيء في تفسير القرآن مجلدين الآن، واحد في بعض آيات الفاتحة أو اتهم الفاتحة في جزء، والجزء الثاني في 8 آيات فقط من سورة البقرة.
مجلد واحد؟
مجلدين، مجلد الفاتحة
تفسير الفاتحة و8 آيات من سورة البقرة.
نعم، مجلدين. الخليلي هذا
سبحان الله. بس مهما دون يتحركوا الفرق الضالة يشعر الإنسان أنه ما عنده مال.
أستاذ الصيد رد على الإنجاز
نعم. شوف أنت أصولهم كتبهم مراجعهم ضحلة
كلها تكرار،
ما في لهم مراجع قديمة معتمدة أبدا. يعني كما يقول ابن تيمية رحمه الله في غير المناسبة هي بيشبه الفرق الضالة بعضهم باليهود وبعضهم بالنصارى. فأنا بقول هذه الفرق كلها أشبه باليهود والنصارى من حيث انقطاع سلسلة العلم بينهم.
نسمي
الإسناد، ما في عندنا شيء هذا كما هو موجود عند أهل السنة.
عجائب الأمور، مسند الربيع الحبيب
هذا
سبحان الله
هذا
أستاذي
أقدس يعني. كتاب عندهم أصاف كتاب
هذا ترجمة له
شيخنا، هذا الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس هذا أبو عبيدة هذا أكثر ما يعني بحثت وجدت أنه مسلم بن أبي كريمة مجهول لكن الربيع ما وجدت يعني في الربيع في التهذيب أسماء كثيرة جدا لكن مش هو المراد
ولن تجد
كل أسماء يسموها سلسلة كتاب
هذا. يقال انه كان ايواضيا وانا رجع لكن هو
ودفع عن نفسه ذلك
وهو ثقة عند اهل السنة يعني بس الاسانيد الي ما له قيمة عنده
هذا السنة غير صحيح ولا ذهب ولا تمك
ابدا وانا ذهب ولا تمك.
يعني يد الرسول فوق أيديهم
فوق أيدي مين؟
فوق أيدي من تعاهدوا من تبايعوا.
طيب هو الآية شو بتقول؟
يد الله لهو أنا لساني ما انتهى شيخنا أنا أعرف أنه هذا باطل
أيضا
سأكمل إن شاء الله.
الله
فهل يلتفت إلى أحد المنهجين يعني السكوت أو تفسيرها بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يقال فيها ما يقال في باقي الأسماء والصفات يد لله طريق لي سبحانه وتعالى؟ قلنا هذا المعنى مما نفوضه ولا نتوسع فيه أم أن هناك شيئا آخر جزاك الله خيرا؟
طبعا نحن على القاعدة الجواب إيجاز على القاعدة، لكن أنت ظننت أنك ستأتي بشيء جديد بالنسبة لقولك أو لنقلك عن من قال أنه يد الرسول. ما شفت شيء جديد بالنسبة لمن قال يد الرسول.
سبحان الله يعني لي يعني غرض اني اسجل يعني اجابك على هذه الفكرة.
ما هو معليش يا اخي لكن انا اريد ان افهم الحقيقة.
تتم الفائدة
نعم
هذا مطبوع الكلام هذا؟
مطبوع؟
ها؟
اي نعم في تفسير النسفي.
اي تفسير النسفي يفسر يد الله يعني يد رسول الله؟
اي نعم. وهو هكذا دين كل الصفات
لا مش معقول كل الصفات بتقول بيأول في كل الصفات معليش
نعم هذا مقصودي يأول في كل الصفات
مفهوم. أما يعني الرحمن عش استوى رسول الله استوى
لا طبعا يأول
يأول سبحان الله. على كل حال أخي هنا عندنا قضيتان يعني هذه الآية لا تخرج عن الآيات الأحاديث التي يسمونها بأنها من آيات الصفات من آيات التشابه والأحاديث أيضا فنحن كلها نفسرها بالمعنى المعهود في اللغة العربية مع المحافظة على التنزيه.
نعم
يعني التنزيه بدون إيش تشويه وبدون تعطيل. فيد الله فوق أيديهم. هي بلا شك ربنا عز وجل إذا كان من المقطوع به في آيات كتابه وأحاديث نبيه أنه فوق المخلوقات كلها، فهو فوق المخلوقات بذاته كلها ومن صفات ذاته يده تبارك وتعالى، فما فيها أي إشكال. لكن نقود كما قلنا أكثر من مرة لمعرفة حقيقة هذا المعنى. معنى نعرفه يعني مثلا نقول في المشاهد في الواقع يد الإنسان غير عينه وعين غير أذنه وغير يده وإلى آخره، لكن هذه الصفات قائمة فيه. فكذلك نقول ولله المثل الأعلى يده تبارك وتعالى غير أذنه غير عينه وغير يده وغير أي صفة أطلقت وذكرت في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقصود من إثبات المعنى اللغوي مع عدم البحث في الكيفية، تحقيق الكيفية، يعني إثبات مغايرة صفة للأخرى حتى ما نقع في التعطيل الذي وقع فيه المؤولة. مثلا أنا قرأت قديما في كتب الفرق وغيرها وهو السميع البصير، فهنا نقول نحن السماء غير البصر، فهما صفتان لله عز وجل غير العلم مثلا. لكن لا يرد علينا كيف سمعوا كيف بصروا، لا كيف. لكن بعض المعتزلة فسروا وهو السميع البصير أي عليم، هذا هو التعطيل. إذن أي صفة نحن نثبتها بدون أي تكييف. فهنا اليد والوجه من هذا الباب تماما. نعم. يقولون كل
سلحة. هل يسمح أن تتجاوز خدمة ضيوف زوجها إلى مشاركتهم الطعام بحضور الزوج مع التزام الأدب؟
يعني كأنه يقول يعني المخالصة.
نعم.
نحن نقول جواب على هذا لا، ومن جهة أخرى نقول لا يمكن التزام الأدب بين الجنسين مهما علوا وسموا. أما الجواب الجزمي بأننا نقول لا، لأن مثل هذا الاختباط لم يكن معهودا في عهد السلف الصالح. طبعا نحن ذكرنا في أداب الزفاف قصة المرأة العروس اللي قامت تخدم ضيوف، لكن هذا أضيق دائرة ما جاء في السؤال. هذا النوع من الخدمة وليس كل الذي أشار إليه السائل في سؤاله.
طيب بالنسبة لتوجيه الحديث أستاذ الذي أشرت إليه الآن المذكور في أداب الزفاف، يعني كيف يوجه هذا الحديث طبقا لما ذكرت يعني من الجواب العام؟
أنا قلت
وما هو يعني إمكانية تطبيق هذه الخدمة؟
أنا قلت في آخر كلامي أنه هي تقوم تدخل جيب طعام جيب ماء إلى آخره، لكن ما تجالس الرجال وتأكل معهم طعام وشراب كما جاء في السؤال. فهو المعنى الذي تدل عليه القصة أضيق بكثير من المعنى الذي ورد في السؤال.
طيب ألا يمكن أن يقال بالنسبة للقصة أن هذا كان يعني بسبب عدم وجود من يساعدهم أو ما شابه ذلك، فكان للضرورة أو شيء من هذا؟
كل شيء يمكن أن يقال، وهذه خذوها قاعدة تستريح بها. كل شيء يمكن أن يقال من طرح الاحتمالات، لكن لا تنسوا أنه يمكن أيضا أن يقال العكس. فإذا نحن لا نتكلم، لا نطرق الاحتمالات على النصوص الواضحة إلا إذا كان هناك نص عليكم السلام واضح. وعليكم السلام. نص واضح يخالف حادثة معينة. آذن أرثي.
نعم واضح.
هذا هو.
جزاك الله خير.
وإياك.
تأتي بالطعام وتخرج ولا تجلس.
أي نعم لا تخالطه. يعني قضية نفر من المخالطة التي جاءت في السؤال.
ربما جلس الوقت قليل مثلا ترتب الكاسات أو كذا ربما.
لا هذا قد يكون قبل حضورهم. إنما كما قلت آنفا أنها تدخل وتخرج لخدمة الضيوف. أما أن تآكلهم أن تشاربهم فلا.
قوله تعالى وإذا سألت عبادي عني فإني قريب. السؤال هل نثبت منها صفة القرب لله سبحانه وتعالى؟
طبعا هذا ثابت.
هل معنى حديث أقرب ما يكون طبعا متعلق بالسماء؟ هل معنى حديث أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد هو نفس المعنى؟
لا هذا قرب من العبد إلى الرب.
نعم
هنا.
وذلك قرب الرب. الله من العبد. طيب ما هو معنى هذا القرب شيخنا؟ ما معنى هذا القرب؟
رجعنا للموضوع كيف معنى. المعنى واضح لكن تكيفه.
يعني لو قال قائل هذه الآية وهذا الحديث الآية تختلف عن الحديث بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتقرب من العبد والحديث أن العبد يتقرب من الله، لكن المعنى في هذا الحديث وهذه الآية هو أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده إذا دعاه فهو بذلك قريب منه. هل هذا يصح في الآية والحديث؟
كان المقصود بهذا التفسير للآية تفسير القرب بالاستجابة. أي
نعم.
فأنا أقول لا يكفي هذا، هذا جزء من التفسير.
نعم.
يعني ذاك القرب الإلهي يستلزم الاستجابة لكن ليس هو كل شيء.
إذا كلا الصفات نسبة القرب الذي يليقه
هو هذا. نعم.
ما هي الأسباب التي تجيز هجر المسلم؟ وإذا جاز فما هي حدوده من حيث الهجر والقطيعة ومن حيث المدة؟
هذا علي سؤال.
ما هي الأسباب التي تجيز هجر المسلم؟ وإذا جاز فما هي حدوده من حيث
خليك واحد واحد حتى ما نتفضنا بحظ الأسئلة. الأسباب التي تجيز هجر المسلم، نعم، هي بلا شك إصرار المسلم على مواقعة المحرمات التي يعلم أنها محرمة في الإسلام، فإذا أصر على ذلك جاز هجره ومقاطعته. السؤال الثاني، الشق الثاني من السؤال،
أذيل على نفس الشق الأول فأقول يعني هجر البدع أصحاب البدع من هذا الباب أيضا،
من هذا الباب، بس هذا يتطلب بيانا كما ألمحت آنفا
أنه يعلم.
أيوة.
فما هي حدوده من حيث الهجر والقطيعة والمدة؟
الحدود واضح بأنه إذا استمر الفاسق الفاجر المصر على عصيانه لربه استمر هجرانه ومقاطعته حتى يتوب إلى الله عز وجل، فإن تابت ابنا وعدنا إلى المواصلة كما يأمرنا ربنا تبارك وتعالى. المدة إذن هي في يد المقاطع، فهو في يده أن يطيلها وفي يده أن يقصرها. نعم خلاص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى من أتاني فأتيته مهرولة. نفس الشيء
ما نبحث فيها.
نعم. وكذلك من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا.
نعم.
كذلك. طيب شيخ ما في هنا هل يوجد مانع أن يقول تقرب بالطاعة فتقرب الله له بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجات وكذا؟
هاي مثل هذيك. أيوة هاي مثل هذيك.
هذا جزء من المعنى وليس هو المعنى التام. شيخ الإسلام أستاذنا كلمة في هذا يقول قرب الشيء من الشيء الآخر المقابل له يقتضي قرب الآخر منه.
أي نعم أي نعم.
هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي سأل عمل يدخله الجنة ويبعده عن النار أعني على نفسك بكثرة السجود علاقة في مسألة القرب أو ترابط؟
أي قرب؟
قرب الذي في حديث أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد.
أيوة.
يعني بمعنى إذا سجد يكون قريب من الله سبحانه وتعالى وبالتالي يستجيب الله له.
هذا طبعا ضمني موجود هذا المعنى
موجود،
لكن هو المقصود أي نعم أي هذا كله يشبه بعض البعض. يعني هو المقصود كما قلت مرارا وتكرارا في بحث التوسل أن الرسول صلى الله عليه وسلم من حكمته أن الإنسان حينما يطلب منه شيئا كالدعاء مثلا لا يجعله يتواكل عليه وإنما يجريه بالطاعة، فيقول لو لك ذلك ولكن أني على ذلك بكثرة السجود. يعني لا تتواكل على ما أتعهد لك به، لكن أعني على أن تحصل على ما تريد بكثرة العبادة والسجود لله عز وجل. فكون بقى قريب من الله هذا جاء ضمنا، مش هذا المقصود. المقصود هو أن لا يتواكل على وعد الرسول إياه، وإنما يكون معينا له على تحقيق طلبته بالإكثار من طاعته لربه وبخاصة السجود له.
الرجبية هل ثبت أنها منسوخة؟
والله كاني أذكر في بعض كتبي ذهبت إلى أنه لا ناسخ. نعم، إنما النسخ هو اعتقاد التقرب إلى الله بخصوص الذبح في هذا الشهر هذا، أما مجرد الذبح في هذا الشهر ما في مانع منه.
طيب إذا كان ذلك كذلك فهل هذا يعني يعد واجبا؟ لأنه في حديث على أهل كل بيت شاف في كل رجب.
نعم يرحمك الله. ما يحضرني الآن جواب عن هذا. هي الحديث هذا جاي فيه الأضحية مع الرجبية.
والله ما أذكر الآن.
طيب تذكر أنه صحيح
هذا الذي قال في ذهني.
ما يحضرني الجواب الآن.
بس إحنا
كيف
بحث أنه عشان نتأكد منها
إن شاء الله. بسم الله
الله يهديك. الله يهديك.
لا اللهم اهدي جميعا. بسم الله.
شيخنا هذا السؤال سألتك أمس بعد العشاء،
وهو
ما هو الممنوع للمرأة التي مات عنها زوجها؟ طبعا هم في حديث عن المعطية قالت كنا منها أن حد على ميت فوق ثلاثة على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب.
إلا
ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من بلك أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. ونكتب الشرح القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور وليس من مقصود الطيب، ورخص فيه المغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب. أجبت نفسي؟
خلاص.
يعني كيف هالأيام هذه ما بعرف، ممكن من واحد يعني نعمل شيء يسد عن البخور يكون جائز؟
مش معروف اليوم.
مش معروف.
أنا يخطر على بالي الشيء الآن. يعني ألا يقال أن لمسألة النية في هذه القضية يعني دور كبير؟
فواحدة مثلا ما وجدت شيء إلا مثلا بعض أنواع العذور أرادت تذهب لتذهب بها رائحة هذا الشيء مثلا، فبالتالي يعني هي لم تتطيب ولكن تذهب الرائحة، هل يقال هذا؟
لا يقال لا إصلاح. لما؟ يجوز تكون الرائحة قوية بحيث إذا مشت فيها تقوها الرائحة،
فلا يجوز حينئذ
ولا يكون كذاك.
يعني إذا كان أضيق شوي ممكن،
لازم نلاحظ التأثير الذي يذكر في ذلك البخور. فقد تطيب هي بطيب أخف مما ذكرنا لكن لا يؤثر على التغيير.
نعم، ما فائدته؟
ما نفائده؟
هل هناك حد أدنى لعمر الأضحية لا تجوز دونه؟
اعتقادي أنه ينبغي أن لا يكون دون الشهر السادس لأنه أقل ما قيل، وقيل بأنه ينبغي أن يكون فنيا داخل السنة الثانية، على أنه هذا لغة قيل في اللغة هكذا وهكذا، لكن توفيق الفقهي يقرب الموضوع فيقول إذا كانت الأضحية في السنة السادسة لكنها ملحمة وسمينة بحيث إلى نظر الناظر إليها ظن أنها بنت السنة بنت سنة، فحينئذ يضحى بها، لكن أقل من 6 أشهر ما دام ليس هناك خول فلا يجوز، خلاف العقيقة فليس لها مثل هذا الشرط.
يعني العقيقة يجوز أي شيء حتى ولو كانت صغيرة.
شيخنا بخصوص الأضحية، طب الآن ممكن موجود طبعا في
القول بالنسبة للعقيقة أنه يجوز ولو كان دون الشهر السادس، أنني بحاجة إلى أن أعلم من أهل اللغة هل يفهمون من كلمة الشهر ولو كانت صغيرة؟ فإن كان يفهم ذلك فأنا عندما قلت آنفا، أما إذا كانت كلمة الشاه لا تعطي إلا سنا معينا هو مثلا 6 شهور فصاعدا حينئذ ينبغي أن نتقيد بهذا المعنى، لكني حقيقة ما وجدت مع بحثي في حدود طاقتي واستطاعتي في كتب اللي تداولتها يدي ما يفسر لي هذه النقطة.
بخصوص الأضحية يا شيخنا، طيب الآن موجود طبعا من بعض المسؤولين طبعا عن المواشي أنهم بيعطوا مواد وهرمونات إلى هذه حتى تكبر، طيب لو كان مثلا شكلها أكثر من 6 شهور وهي عمرها أقل من 6 شهور؟
لا وقلنا لا،
طب هو مش عارفين احنا يا شيخنا، اما شكلها ونظرتنا
الى انت عم تفترض هكذا.
نعم،
جواب عن حسب السؤال. اسمح لي شوي نشوف هو شو بيعني. انت عارف انها دون 6 شهور ولا
انا لا اعرف؟
فاذا شو بتعرف
شكلها طبعا؟
نحن حكينا انفا هل بيشوفها بيقول هي عمرها 6 شهور فصاعدا وربما بيوصلها للسنه لأنها ملحمية مش حمية.
نعم،
لكن إذا كان يعلم أنها دون 6 شهور فلا يجوز
حتى لو كانت ملحمية.
نعم،
بس هذول شيخنا. شيخنا بالنسبة للأضحية ستة أشهر ما فيش دليل.
ما في دليل، لغة يقولون هكذا
أضحية.
أي نعم أضحية.
يعني اللغة تقول
مشيئة الأضحية؟ لا تقول جذعة.
جذعة نعم. مريض
ثنية وفي
أي نعم.
اسمع
شيخ، هل عندكم ملاحظات على متن الطحاوية غير اسم الله القديم؟
طبعا إيمان لا يزيد ولا ينقص، وقضية اسم الله القديم نحن ما نستنكره.
يعني لكم تفصيل فيه معروف
في الوقت الأخرانة، لكن قول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص.
نعم.
هذا خطأ.
كذلك مسألة الحدود والجهات والأحكام مش عارف إيش، هذه يعني الشيء اللي بذكره هو لما تعالى الله عن الحدود والأحكام والجهات
لا
بد من التفصيل فيه.
صحيح. بسم الله.
ما حافظ على الصلوات كذا، ومن لم يحافظ عليها حشر معها روحها معها روحها معها.
اي نعم.
هذا الحديث السادي كنت ضعف وظن ان علته كانت عيسى بن هلال الصدفي.
اي نعم.
لكن يبدو السادي كنت وثقه يعقوب بن سفيان الفسوي.
اي نعم.
فكيف العمل الان في هذا الحديث؟ هل يعني بحثنا ولا لا؟
طبعا بحثنا، ما وجدنا غير هذا التوثيق. لكن أنا ألاحظ يعني في طريق إلحاقي بابن حبان وابن خزيمة، يضاف إلى هذا أنه مثل الحافظ الذهبي يصفه بأن له مناكير، فهذا يعني بنافي إطلاق التوثيق في حقه. هذا يستنتج من هذا وذاك أنه توثيقه من الفسوي ما ينبغي أن يؤخذ هكذا على إطلاقه. هنا
من عجائب الأمور أن الرجل الفسوي يوثق صاحب حديث كل عمر ذي بال.
أيوة عبد الرحمن بن قرة.
قرة
قرة بن عبد الرحمن.
قرة عبد الرحمن
بن
حلوي. يوثق أيضا.
ما لك يعني بعض المترجمين مر معي أجد الفسوي يوثقه دون آخرين.
نعم.
يعني فهو في طريق ترشيحه لحشره في جملة المتساهلين.
في حديث أستاذ من حديث الأضحية كان فيه أيضا عيسى، فكنت مضعفه أنت فصححت الحديث وحسنته لتوثيق
سفيان
يعقوب بن سفيان.
إيه.
فيبدو انه يعني من باب انه يعني له ما يشهد له او على العموم او
بده يكون اكثر. اذا قلت يعني في نهايه كلامي
السابق
ايوه
نعم مساله الاطلاق يعني انه لا ينظر له باطلاق.
بعدين الحديث عيسى كانه في نكار في المعنى، كمان هذا من جمله الاسباب اللي تجعلنا ما نأخذ توثيقه على إطلاقه.
نعم.
لأنه أنت تعرف الرجل الثقة المعروف الثقة والذي لا يتردد الباحث في توثيقه.
نعم.
نجد الحفاظ أحيانا يضعفونه حديثه لما يرون من شذوذ في المعنى مخالف لقاعدة
حتى أحيانا لغرابة.
الحقيقة أنه علم الحديث علم دقيق جدا، ما هو كما يظن كثير من الناشئين اليوم أنه مثل عمليات حسابية، ليس الأمر كذلك أبدا. ولأمر ما بتصور كلما عشت دارا في هذا العلم بتصور سبب انصراف العلماء عن هذا العلم دون العلوم الإسلامية الأخرى، دون العلوم الأخرى، وكونه صعب وعير. يعني أنا يعني كما ترون يعني هي عشت نصف قرن من الزمان في هذا العلم، وكل كلمة بتراجع عن شيء، كل كلمة بتراجع عن شيء، شيء صعب جدا.
سنوات هنا ممكن أن يكون الإنسان
ثقيل،
سنوات ممكن يكون
لكن هذا الله أكبر.
في أكثر من جلسة استاذنا في فترة الأخيرة على الرياض كان يثار بعض مواضع حديث، يعني في أبحاث حديثية وكذا، كنت أقول لكثير من الإخوة إنه علم الحديث يعني أو قواعد المصطلح ليس قواعد جامدة والله واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا بد يعني له يعني المحدث وكذا له نظرة في هذه الأمور.
لا شك، والإنسان يجد إشارات قوية من أئمة هذا الفن لهذا المعنى غير المسطور، لهذا المعنى غير المسطور، يعني هذا مو مسجل المعنى بنحكي نحن، ما بتلاقيه في المصطلح، لكن تجد كلمات يفهمها الذي عانى هذا العلم.
إنه إذا سألته عن علة الحديث لا يدري أن يجيبك كالصائغ أو كاللغة.
هو هذا الذي قصدته أنا. ابن المديني قالوا له كيف تعرف الحديث صحيح من الزائف؟ قال مثل الصائغ، كيف يعرف الدينار المزيف من الصائغ؟
أستطيع أشرح لكم.
فن هذا يعني علم ناشئ عن ممارسة مع الزمن، ليس فقط قواعد.
الزمن وجلد وصبر.
هذا هو
لكن الرعاة الغنم شيخنا بيعمل هيك بيسحب غنم بحذا، بيقوله كانت غذا تحذبها من وجهها. غنم
صحيح،
شوف الغنم من وجهها وحذبها،
كل شيء بالممارسة.
يسأل بعض الناس فيقول ماذا ينصح الشيخ حفظه الله طالب العلم في بداية طلبه؟ هل يحثه على حفظ وإتقان القرآن الكريم أم على معرفة السنن والبدع وطلب العلم الشرعي وصحة الأحاديث وضعفها؟ وما هو الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، معرفة القرآن أم الحديث يعني في بداية طلبهم؟
مثل هذا السؤال يتكرر عن كثير من الشباب، لا يمكن إعطاء جواب موحد أو جامد لكل الشباب. هذا السؤال مثلا أنا أقول له إن كنت أوتيت حفظا يساعدك على أن تحفظ القرآن فينبغي أن تحفظ القرآن، لكن من حيث معرفتنا بواقع الناس هل كل الناس يعطون حفظا سمحا عندما استطاع للحفظ بسرعة وضبط هذا الحفظ وإبقاءه في أذانهم أمدا طويلة؟ أنا في ظني أن هذا شيء نادر، نادر جدا. فإذا كان السائل يشعر بنفسه أنه أوتي حافظة قوية فليعنى بحفظ القرآن، ولا ينبغي أن تكون عنايته هذه مجرد حفظ، بل عليه أن يدرس القرآن على شيخ عالم مقري مجود، فيحضر عنده شهورا وربما سنين حتى يتقن قراءة القرآن كما ينبغي. وفي هذا في هذه الأثناء إذا شغل نفسه بحفظ القرآن فهو يكون نور على نور. أما أن يحفظ فقط للحفظ ثم هو إذا تلا لا يحسن تلاوة القرآن كما أنزل، فهذا الحفظ يكون وبالا عليه. فإذا حفظ القرآن الذي ننشده ونعنيه هو أن يحفظ كما أنزله الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا بأن يقرأ هذا الطالب يختم القرآن على عالم مقرئ جيد. وبهذه المناسبة سئلت في الأمس القريب سؤالا من أحدهم يستشيرني ويستنصحني أنه هو شغلته ما يعجبته، وقد دعاه بعضهم لتدريس في السعودية. قلت له تدرس ماذا؟ قال القرآن. قلت مستغربا لأني ما أعرف ذلك عنه شخصيا، قلت أنت تقرأ القرآن جيدا؟ قال نعم. قلت يعني أنت مجاهد؟ قال نعم. قلت له من مين؟ قال من وزارة الأوقاف. قلت له إجازة وزارة الأوقاف لا قيمة لها في هذا الزمان، وإذا كنت لا تصدق تعال صلي عندنا المغرب والعشاء واسمع القراءة المجاز من الأوقاف. أكثر أئمة مساجد لا يسمعون تلاوة القرآن. لذلك ما نستطيع أن نحدد الطريق لكل طالب علم، لكن أقول كلاما موجزا، إن كان لا يحسن لا يستطيع الحفظ، لأنه في ناس حافظتهم جافة يعني ما عندهم قدرة لا للحفظ ولا للإثبات مع الزمن، فحينئذ ينشغل بالعلم بالفقه بالعلوم التي لابد له منها لتساعده على فهم ما يقرأ قراءة عادية من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس هناك خطة معينة توضح لكل طالب.
الغزالي أستاذ.
نعم.
الغزالي في علم الدين يعني يتكلم عن قضية الخوف والرجاء. فبالأخير بيقول أيهما يقدم في إعطائه للناس، الخوف أو الرجاء؟ فبضرب مثلا بيقول لا نستطيع أن نقدم شيئا على الآخر. إذ هما بالنسبة للإنسان كالماء والخبز. فمن استغنى عن الماء نقدم يعني له خبزا، ومن استغنى عن الخبز نقدم له ماء. لعل هذا يعني يكون قريب من
هذا الشيء. أي نعم.
شيخنا وهنا نرجع على شيء. بعض الإخوة يظنون إنه الشيخ ناصر يعني لا يحث الناس على يعني حفظ القرآن، يعني بمعنى إنه لا يذكر الناس بهذا. حتى بعضهم ما في عنده شيء من كتبك مع إنه طالب علم. فبعض الاخوه بيستغرب بيقولوا ليش هذا مكتبتك ما فيها روى الغليل ما فيها كذا، قول ان الشيخ ما بي يعني يوصي بحفظ القران.
لا ولا قوه الا بالله. اللهم اهدنا فيمن هديت. يعني هب ان الشيخ كذلك وهو ليس كذلك، لكن هل هذا معناه هو يحرم حاله من علم؟ يعني ان كان يؤمن بهذا العلم ما ندري ماذا نقول. سبحان الله، يعني أخلاق عجيبة. إذا رأينا رجلا نحويا ما يوم ذكر حديث يحض الناس على تلاوة القرآن أو على حديث الرسول عليه السلام ما نستفيد من علمه في النحو. طيب غيره.
هل يعد الذهب زينة ظاهرة بمرة يجب أن لا تظهر؟
هل يعد الذهب؟ طبعا يجب أن تظهر إلا ما ظهر بدون قصدنا.
أحيانا طبعا على الخلاف تكون لأسفين
مثل تختلع. لا هو قد يكون أنت ما لا تذكر الخلاف واذكر أسياب الفضة. مش داخل القضية أسياب الفضة هي زيني. ما بيجوز ظهرة إلا ما ظهر.
هذا أصلا النص بالكف وهذا ليس بالكف، هذا في
الساعد.
هو
يعني
بالقانون هذا الساعة السفنة تكون ساعة هبية وصغيرة هيك على إيد بيضة.
يا عيني يا عيني.
لأنها كذلك في أنه لأنها على مزاد على الكفين، لأنها جميلة على مزاد على الكفين
يعني على الذراع يعني.
نعم.
هذا هو.
كلام لبعض المؤلف كتاب في وضع اليدين. طبعا هم يعني بتقول
الأنساب.
الأنساب. بتقول إيش كلام؟ محض ألباني على تصحيح الأحاديث وبذل الجهد فيها، إلا أنه تكلف ظاهرا في تصحيح أحاديث وضع اليدين على الصدر. ترتيب جديد.
كيف الجملة الأولى؟
مع حرص الألباني.
مع حرص الألباني.
أي نعم، يعني على تصحيح الحديث، إلا أنه تكلف ظاهرا في تصحيح أحاديث وضع اليدين على الصدر.
هو يقول بالسدل.
أي نعم، بالإسباح.
طيب ليش خصص الوضع على الصدر؟
وما عنده وضع نهائيا،
ولهذا سألنا هذا السؤال. هذا الكلام إذا كنت حافظا كما تنقل حرفيا، هذا الكلام يحسن أن يصدر ممن يقول بالوضع ولا يقول بالصدر.
الأحناف
وغيرها. عرفت كيف؟
إذا فلنرفع لفظة الصدر. لعلها زيارة زيارة شاذة. جزاكم الله خير.
هي أحسن تتهم حالك من تتهم غيرك. لأنه مشان هيك الإنسان لازم يكون دقيق النظر. هذا الإنسان اللي بيقول الكلام اللي قلته آنفا،
نعم،
يعني بتصوره أنه يكون مكابر، خاصة إذا كان كما يقال من أهل السنة. حديث الوضع بصورة عامة موجود في صحيح البخاري. إيش معنى تكلف الألباني الوضع على الصدر وهو لا يقول بالوضع مطلقا؟
نعم.
وهو ثابت في صحيح البخاري وثابت في صحيح مسلم. لذلك استبعد أن يقال مثل هذا القول من إنسان. لكن الآن استدرك أنا وأقول، هل هذا القائل من أهل السنة كالمالكية مثلا ولا زيد الزيدي ولا إباضي؟
إباضي.
إباضي. إذا مش معقول يقول صدر تكلم.
نعم. هو لو قال هذا قد يعني يلتمس له نوع عذر. لأنه الأحاديث يعني
ما بشكل ليست يعني
ليست بذات قوة يعني واضحة
في قوة الإثبات الوضع مطلقا.
نعم صحيح،
هذا ما بشك.
نعم
صحيح. وين قال هذا؟
كتاب جديد أوصلني أمس لأخي
الأيمن. لنفس هذا
لا واحد آخر.
طيب
هو لعله اعلمه خليل هذا.
اي نعم.
سمعت انه تحدى الشيخ بن باز طلب منه مناظره امام الكعبه والمباهله.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا انا عندي سؤال بالنسبه لهذا
الرجل. عفوا نابل السؤال. شو بيحتجوا اني على الشدر؟
بس يعني ربما الاحاديث
فيها. طيب شو عندك سؤال؟
بالنسبة لهذا الشيخ مثلا الخليلي،
نعم،
هذا ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى وقيامه وينفي هذه الأشياء، وهو يعني يطالب الناس بالمجالسة والمناظرة والبحث.
نعم.
فألا يقال في هذا الرجل يعني أنه اجتهد بدل وسعه وأخطأ؟
ربنا يعلم أنه بذل جهده ولا لا.
نعم.
وإلا مجرد إشهاره كما يبدو من كلامه أنه هو مستعد للمجالسة للبحث في هذا الموضوع، هذا لا يعني أنه اجتهد وأفرغ جهده، لأنه المسألة هذه وغيرها مبحوثة في كتب العلماء بحثا لا تدع مجالا لأحد أن يرتاب، لكن هن الظاهر بسبب انحرافهم الجذري عن الخط المستقيم هذه الأحاديث التي تواترت في كتب السنة، فمعنى ذلك أنهم لا يرفعون إليها رأسا. وين الاجتهاد؟ هل الاجتهاد هو ليعرف أنه يترى أحاديث صحيح البخاري أصح من مسند الربيع؟ ولا فكر هذا التفكير ولا في المنام يعني. أنا أشتهي لو كان رجل يعني من عامة الناس وليس له ذاك المركز اللي بيجعل أي إنسان إلا ما نصم الله يرفع رأسه، أنه ندعو الاجتماع يعني شو يسموه اجتماع شعبي، لا أخوي اجتماع أخوي من دراسة تدارس التجادل في الموضوع. نعم ما بصور
من عندك موافقة يعني حاصة.
اي نعم
والله هذا طيب
بس بس ما يجي يقول تعال عندي.
نعم لا
ما أنا سلطان.
هو قال هذا قال وين ما بده
هاي كان وين ما بده قال له
نفسه في السلطان قبوس
المعطمية.
نعم
الآن له سبع كتب.
اي نعم
ما علمناها
هذا يعني اللي أشياء منها مجلدات.
شيخنا ممكن يعني حاول اتصال فيه.
قال هذا يعني الآن استعداد الشيخ هذا خلاص نقول له ملهو وياه إن شاء الله بطريقة أو بأخرى.
أي نعم.
أنا هو كان طلب من الشيخ عبد العزيز بس الشيخ ما وافق خاصة أمام الكعبة وأمام الناس إذا تردوا عليه وكذا ما وافق. فهو يجدد حول هذا القضية. أنا رحت الشيخ من باز والشيخ من باز ما وافق.
هذا هذا الطلب يعني أنا بشعرني إنه رجل أهول يعني ما هو سليم المنطق. هذا يشبه تماما كنت ذكرت لكم مرة قصة عبد الله الحبشي.
نعم صحيح.
لما فاجأني بمجيئه في درس لي أسبوعي كان في دور بعض أخواننا ويومئذ كانت النوبة في دار أخونا عبد الرحمن الباني. جاء هو ومعه الشيخ عبد القادر الشيخ شعيب الأرنوطيين وجلس صامتا حتى انتهى الدرس. ومن التوفيقات الإلهية أنه كان الدرس ضرب على الأشعرية. هو فيما علمنا فيما بعد أنه شافعي أشعري يقدم لي ورقة صغيرة وقل لي أنا أجيت هذا البلد منذ عهد قريب وعلمت أنك تنكر صلاة رسول بعد الأذان وأنك بتقول كل بدعة ضلالة وذكر مسألة ثالثة ما أذكرها الآن. قال فأنا أدعوك للمناظرة يوم الجمعة في مسجد بن أمية بعد صلاة الجمعة. فأنا قلت في نفسي هذا رجل إما أحمق وإما أنه طيب القلب لعب به وتبين لي فيما بعد أنه الثاني كان سيئا. فأنا كلمته بكل بساطة قلت له يا شيخ أنت ما اجتمعت معي ولا جلست مع بعض حتى يعني كل واحد يطرح ما عنده ونشوف أنفسنا هل نحن بعيدين جدا بعضنا عن بعض فنعلن على الناس المناقشة علنا وهي ممكن نساء نتقارب على الأقل إذا اتفقنا على أي شيء. فاستجاب فعلا الاجتماع خاص وهذا أشعرني بأنه موحى به من غيره يعني من أني بدأ الشخص في ظن يصوروه أنه يأخذ بثأره من الشيخ الألباني لكن بتصور الموضوع. وفعلا كأن اللقاء فيما بعد في داري أنا جلسة تنتين ثلاثة أظن لا أكثر ما أصاب. ثاني يوم شوفه في مسجد معتل الظهري بعد السلام عليك قال هناك. وين هناك؟ في الدرس يعني بدوية. طيب نحن مو على هذا التفاق نحن نكمل المشوار. وفعلا اجى على الدرس واثار نقطة من النقاط التي كنا تناقشنا فيها لاني انا كنت اقترحت وهذا ما سافعله مع غيري انه نبحث نقاط اصولية نجد عمد وقواعد ندندن حولها فاذا اختلفنا فيها او في بعضها فنحن في غيرها اشد اختلافا وما في فائدة من البحث في الفروع فباتفاق على الأصول. فكان من جملة النقاط اللي أنا اقترحتها أن يصير بحث قضية الإجماع لأني أعلم أنه نبي يحتجوا بالإجماع احتجاج جاهلي بالمرة بيقول لك أجمع المسلمون على أنه زيادة بعد الأذان سنة حسنة. طيب شو تعريف الإجماع؟ أتناه في القائمة. يوم اجتمعنا ذكرنا أنه في أقوال كثيرة في الإجماع الذي هو حجة، فأنا اخترت الإجماع اللي بيقوله ابن حزم اللي لا ينكر رده، وهو ما علم من الدين والضرورة. في إجماع تالي، إجماع، وهذا يعني إجماع أمة محمد كلهم عامة وخاصة. الإجماع التالي إجماع علماء المسلمين، أخرج من ذلك عامة المسلمين، وأقوال بقى كثيرة اللي بيقول علماء المدينة علماء الكوفة وإلى آخره. رجعني في الدرس يثير الموضوع وقال لي أنت قلت كذا، أقول له لا ما قلت كيف، أنا قلت إجماع الأمة كلها يعني. وين الأوراق اللي مسجلين؟ قال ما جبتها. طيب الأول أنت مجيئك لهنا على غير اتفاق، ثم إذ قد جئتها فلازم كان تستحضر الأوراق وهكذا. لذلك هذول الجماعة الفرق الضالة كلها هي ما يحسن الدخول في مسائل فرعية. هو مثلا النظر إلى وجه الله الكريم ما هي فرعي، لكن هو أصل، لكن أصل متفرع من أصل أساسي. هذا الأصل يجب أن يبحث فيه وأمثاله يعني. وعلى هذا فإذا أمكن يعني لقاء تناصح وأخوي مع الرجل هذا وبدون إعلان على ملأ من الناس من كل من الفريقين، لأن هذا بيصير سبب إثارة حجازات من الفريقين، فهنا عسى أن يحصل خير.
استاذنا الآن في كلامك في النقطة الأخيرة هذه قلت الفرق الضالة يعني مع أمثال هؤلاء الفرق الضالة وكذا، فأنا ذكرت السؤال هنا يعني كنت أعرض عن أن أسألك إياه له علما مسبقا يعني، وهذا مترتب على ذلك السؤال. هذا السؤال ما أقوله، قلتم إنه لا يجوز تضليل أتباع الفرق الإسلامية كالمعتزلة والأشاعرة والشيعة فضلا عن تكفيرهم، فما هو الدليل على ذلك ومتى يكفر هؤلاء؟
لا أنا ما أقول هذا كلام، أنا أقول لا نكفرهم، أما أن نضللهم فكل من ضل سواء السبيل فهو ضال شيء لا ما بينه. فأنا أقول الفرق الضل طبعا، لأن الفرق الناجية هي واحدة بنص الحديث معروف، لكننا نتورع عن مبادرة إلى تكفير أولا بهيك بالتكفير جماعي بالكوم كما يقولون أن الفرقة الفلانية كافرة، وقد يكون في أشخاص مثلا يريدون يعني معرفة الحق لكن لا سبيل له إليهم. فنحن ما ننكر أن نقول أنهم من الفرق الضالة، لكننا لا نكفرهم، فنفرق بين التضليل وبين التكفير، وليس كما قال السائل ونسب إلينا أو إلى غيرنا ما أدري. فإن كان يعنينا فنحن لا نقول بأننا لا نضلل، وإلا صارت قضية فلتانية لا حدود لها. نحن نضلل كل من حاد عن كتاب السنة حتى ممن ينتمي للسنة، لكننا لا نكفر. هذا هو
كل واحد ضلاله بقدر معدوم.
أيوة
عن كتاب السنة.
يا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون